بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه: باب فضل التأمين، أي قول آمين. تقدم شيء من الحديث عن التأمين، أي قول أمين في الصلاة، فمن العلماء من يستحبه وهم الأكثرون، ومنهم من يمنع منه كالأحناف، ويقولون كلمة أمين ليست من القرآن وهي دعاء، والدعاء قد قال ربي فيه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ومنهم من يبالغ في إنكاره كالطائفة الزيدية المعاصرة، ليست الزيدية المتقدمة، ينهون عنه أشد النهي. ومنهم من يجازف مع أن المذهب ليس كذلك الزيدي، ويقولون ببطلان صلاة من يؤمن. وإذا اضطر أحدهم إلى التأمين فيقول آمين على أنها جزء من آية من كتاب الله. قل إن كلمة آمين كلام، والكلام لا يصلح في الصلاة. هذا رأي فئة الزيدية. أما الجمهور فيستدلون بحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، وبحديث عبد الله بن الزبير أثر: أما ابن الزبير فجهر بالتأمين فسمعت للمسجد لجة، وقال أبو هريرة: لا تسبقني بآمين. وقال النبي: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. والحديث: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. هذه أدلة الجمهور. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن نبيين كريمين، موسى وهارون عليهما السلام: وقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. فهما الداعي واحد، ولكن المؤمن هارون، كذا قال ابن كثير رحمه الله. قال البخاري: باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، الذي قيل في شأنه لا يفتى ومالك في المدينة، وكان إماما في زمانه، وفي ذاك الزمان كان ابن المبارك عالم خراسان ومفتيها، وفي مصر الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها، وفي الشام الأوزاعي عالم الشام ومفتيها. قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. قوله أبو الزناد وأبو الأعرج فيها جواز التعريف بالألقاب أو بالكنى، وإن كانت مكروهة. الأعرج والأعمش عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فإذا كان الشخص لا يحزن من هذه الألفاظ جاز نداؤه بها، ما لم يكن تنابزا بالألقاب، وما دام يرضى بذلك وقد عرف بذلك، وقد قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال عن أبي هريرة: واختلف في اسمي على نحو من 30 قولا لا يثبت منها قول، والأقرب عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن صخر، آسف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. موافقة لا يعلمها إلا الله. إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين، مش الثلاث موافقات لم تذكر في حديث علمته: موافقة الإمام، موافقة المأمون، وافقت الملائكة. المشهور وافق، قالت الملائكة آمين، وافقت إحداهما الأخرى غفر لهما تقدم من ذنبه. قال: باب جهر المأموم بالتأمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه رواية طيبة وموضحة، لأن بعض العلماء ومنهم من معاصرين أظن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه يقول إن التأمين بعد تأمين الإمام، لأن النبي قال إذا أمن فأمنوا، فحمل هذا على أنه إذا انتهى الإمام من تأمينه. أما الجمهور من الشراح فقالوا إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، كقوله جل ذكره: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ، كقوله عليه الصلاة والسلام: يا غلام إذا أكلت فسمي الله، يعني إذا أردت أن تأكل ليس بعد الأكل ستسمي. كان لأبي هريرة رأي أيضا شاذ في مسألة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ينقل عنه أنه كان يقول الاستعاذة بعد القراءة، وهذا كلام مخالف للجماهير. وأيضا إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا أراد أن يدخل الخلاء، وهذا واضح وجلي. فإذا أمن فأمنوا معنى إذا أراد أن يؤمن، وهذه الرواية التي نحن بين بصددها تؤكد ذلك. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. طبعا الرواية الأخرى طبعا إذا أمن فأمنوا فيها أن الإمام يؤمن، لكن هنا ليس فيها أن الإمام يؤمن. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. مثل هذه الروايات لازم تجمع طرقها، والإخوة المدققون الباحثون عليهم بذلك، عليهم أن يجمعوا الطرق ويقولوا انظرون أي روايات أقوى. قال: باب إذا ركع دون الصف، يعني خلف الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم، وهو زياد اسمه زياد الأعلم، عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. مسألة من الأهمية بمكان كبير جدا، وهي من أدرك الإمام راكعا، عفوا لا ليست هي، هي من صلى خلف الصف وحده، هل صلاته تصح أو تبطل؟ ورد في الباب حديثان أعني في معرض المنع. الحديث الأول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والحديث الثاني: أن رجلا أتى فصلى خلف الصف فأمره النبي أن يعيد، حديث وبيصة بن معبد. استدل بهما بعض العلماء على إبطال الصلاة منفردا خلف الصف، والجمهور على خلاف ذلك. فالحديث الذي نحن بصدده الآن أن أبا بكرة ركع خلف الصف منفردا، وبعد ذلك دب دبيبا حتى دخل في الصف كما في سير الروايات، إذا كانت الصلاة باطلة لبطلت تكبيرة إحرامه، فلما لم تبطل لم يأمره النبي بالإعادة، علم أنه يلزم تأويل الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف كما أوله بعض العلماء لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف كاملة الأجر، إلا أن هنا بعض الإشكالات الحديثية. وجدير بنا قبل أن نناقش المسألة من الناحية الفقهية أن نحرر الأحاديث التي وردت في هذا الباب، أنه كما يقولون ثبت عرشك ثم انقش، فكم من فقيه يدور في فلك لا فائدة في الدوران فيه إذا كان يدور ويبني أقواله على أحاديث ضعيفة. فلا بد أولا من النظر في ثبوت الأخبار، فالحديثان لا صلاة لمنفرد خلف الصف وأمره النبي أن يعيد كلاهما متكلم فيه وأجنح إلى تضعيفهما، وإذا كان ثم وجه لتحسين بعضهم أو واحد منهما على وجه الخصوص لا صلاة لمنفرد نفي نفي الكمال، كما يقال لا إيمان لمن لا أمانة له، ليس المعنى أنه كافر، أي لا إيمان كامل لمن لا أمانة له. هذا هو الحديث الذي نحن بصدده الآن، وركوع أبي بكرة خلف الصف في مشكلة، مع أنه في البخاري الآن، في مشكلة أن من العلماء من طعن في سماع الحسن من أبي بكرة، طعن في سماع الحسن من أبي بكرة وقال ما سمع منه إلا بعض الأحاديث القليلة. قد تقدم الكلام على هذا في حديث ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تكلم بعضهم وقال حسن لم يسمع من أبي بكرة، إلا أن آخرون استثنوا بعض الأحاديث، قالوا هذه سمعها الحسن من أبي بكرة. جدير بالذكر والإخوة أهل حديث أن نفرق بين الرواية والشهادة، الشهادة شيء والرواية شيء آخر. ما سبب وما الحامل لنا على التفريق بين الرواية والشهادة في هذا المقام؟ الحامل أن أبا بكر شهادته مردودة. لماذا أبو بكر شهادته مردودة؟ هو كان أحد الذين اتهموا المغيرة بن شعبة بالزنا، واستدعي هو والشهود الثلاثة ففي مجلس عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم، فلما حضرت الجلسة ثلاثة قطعوا أنهم رأوا الزنا واضحا، وقال عمر اللهم بين، فجاء الرابع وقال أما الزنا فلم أرى لكن رأيت منظرا بشعا، رأيت منظرا بشعا، يعني ما قطع. فجلد الثلاثة، جلد الثلاثة، وكان منهم أبو بكرة. فلما جلد أبو بكرة عرضوا عليهم أن يتوبوا ويكذبوا أنفسهم، فالثلاثة فاثنان كذبا أنفسهما وأبو بكرة أبا، قالوا ستسقط شهادتك في الناس وتعد من الفاسقين وتجلد 80 جلدة. أما الجلد فقد جلد. اثنان تراجعا وبعد قبلت شهادتهما في الناس، وأبى أبو بكرة بل وأكد اليمين، أكد باليمين، قال أشهد بالله أني رأيت كذا وكذا. فأراد عمر أن يقيم عليه الحد ثانية، فاعترض علي وقال إن أقمت عليه الحد فهو شهد رابع، إذن سترجم صاحبك، سترجم من؟ يعني إذا اعتبرت أنه اعتبرت بهذا منه رابع ستقيم إذن الحد على صاحبك، أو جئت ترجمه أن قل لك أصبحوا أربعة شهود، لأنك ستعتبر شهادة أبو بكر الثانية شهادة. فكان أبو بكر بعد ذلك إذا دعى إلى شهادة يقول استشهدوا غيري، فأنا ممن لا تقبل شهادتهم. لكن الرواية شيء والشهادة شيء آخر، الرواية شيء والشهادة شيء آخر. لذلك فرق علماء المصطلح بين الشهادة وبين الرواية. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.